قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في باب الظهار قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر حاء وأنبأنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكم بن أبان قال سمعت عكرمة قال أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله إنه ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يفعل ما عليه قال ما حملك على ذلك قال يا نبي الله رأيت بياض ساقيها في القمر قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعتزل حتى تقضي ما عليك وقال إسحاق في حديثه فاعتزلها حتى تقضي ما عليك واللفظ لمحمد قال أبو عبد الرحمن المرسل أولى بالصواب من المسند والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بالظهار وقد سبق أن مر بعض الأحاديث في ذلك وهذا الحديث عن ابن عباس
حديث عكرمة مرسل
وهذا الحديث عن عكرمة وهذا الحديث عن عكرمة مرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه ظاهر من امرأته أي قال لها أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي وأنه غشيها أي وطئها قبل أن يفعل ما عليه أي قبل أن يقوم بالشيء الذي أمر الله عز وجل أن يفعل وهو أنه يعتق رقبه قبل المسيس فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا هذا هو الواجب عليه قبل المسيس كما جاء منصوصا عليه في القرآن الكريم ولكن هذا الرجل غشيها قبل أن يفعل ما عليه من الكفارة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعل أمرا خلاف ما جاء في القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حملك على ذلك يعني ما الذي دفعك على أن تفعل هذا الفعل والله عز وجل إنما قال أن هذا الفعل يكون من قبل يعني بعد أن قبل أن يتماس يعني ليس له أن يقدم على ذلك إلا بعد الكفارة عليه أن يكفر قبل المسيس وهذا فعل قبل وهذا غشيها قبل المسيس غشيها قبل الكفارة غشيها قبل الكفارة مسها قبل الكفارة فقال إنه رأى ساقها في ضوء القمر ساقيها في ضوء القمر يعني أنه حصل شيء دفعه إلى أن يقدم على هذا الذي أقدم عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتزل حتى تفعل ما أمرك الله وعند الشيخ الثاني اعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله ولم يترتب على ذلك حكم يعني لم يلزمه بشيء يعني لكونه حصل منه هذه المخالفة وإنما أرشده إلى أن عليه أن يأتي بالكفارة قبل المسيس وكونه فعل هذا الفعل قبل المسيس لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بسبب ذلك ولكنه أرشده إلى عدم قربانها إلا بعد المسيس وهذا إسناد مرسل والمرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو حصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني أنه يحكي ما يحكيه الصحابي ومن المعلوم أنه لم يدرك فعلى هذا يكون مرسلا وهذا المرسل سبق أن مر في بعض الطرق تسمية الصحابي فيكون صحيحا بما تقدم من المسند المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسائي قال إن المرسل أولى بالصواب من المسند إن المرسل أولى بالصواب من المسند والمسند ثابت والقصة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أرشده إلى ذلك، أي إلى أن إلى أنه لا يقربها إلا بعد الكفارة، وقد سبقت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية المروزي الحنظلي ثقة ثبت فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن المعتمر،
عن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حاء وأنبأنا محمد بن عبد الأعلى،
ثم أتى بحاء الدالة على التحويل والتحول من إسناد إلى إسناد، قال أنبأنا محمد
بن عبد الأعلى،
محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن المعتمر، عن الحكم بن أبان،
عن المعتمر عن الحكم بن أبان، والحكم بن أبان صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة.
صدوق
له ثقة،
صدوق له أوهام،
صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة.
عن عكرمة،
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، الآية.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها الذي قالت فيه الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أي أنه ما من صوت ولو دق وخفي إلا والله تعالى يسمعه، وقد وسعه صوت الله سمع الله عز وجل الذي يسمع كل شيء والذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ويدل على إثبات صفة السمع لله عز وجل، وأن السمع وأن سمع الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فما من شيء فما من صوت ولو دق ولو خفي إلا والله عز وجل يسمعه، لأنه لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قالت عائشة رضي الله عنها وأرواها هذا الكلام، ثم وضحت ذلك بأن خولة بنت حكيم جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وتجادله وتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، وكان كلامها معه سرا، وكان يخفى على عائشة شيء من كلامها، والله عز وجل سمع هذا الكلام الذي خفي على عائشة والذي أخبرت عن عائشة عن خفائه عليها، فالله عز وجل يسمع السر والنجوى ويسمع الخفي والجلي من الأصوات، وقد وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى، فهو دال على إثبات صفة السمع لله عز وجل، وأن السمع وأن سمع الله عز وجل محيط بكل صوت وبكل شيء له صوت، فإنه معلوم لله عز وجل، فإنه مسموع لله عز وجل، والله تعالى سمعه. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كان خفي عليها بعض كلامي تلك التي تناجي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى سمع ذلك التحاور الذي جرى بينهما، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قد مر ذكره،
عن جرير
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن تميم بن سلمة.
عن تميم بن سلمة وهو
ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثها أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال باب ما جاء في الخلع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. قال الحسن لم أسمعه من غير أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا.
ثم ورد النسائي باب
باب ما
جاء في الخلع. الخلع هو كون المرأة تفتدي نفسها من زوجها بأن تدفع له مالا لتتخلص منه, هذا هو الخلع. المرأة تفتدي نفسها من زوجها تريد الخلاص منه وهو لا يريد طلاقها ولكنها تريد أن تدفع له مالا حتى يطلقها وتتخلص منه بذلك المبلغ الذي تدفعه له في مقابل تخليته سبيلها, هذا هو الخلع. وقد أورد النسائي حديث
أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. المنتزعات المراد بها اللاتي يطلبن الطلاق بغير عذر وبغير سبب يقتضي ذلك الطلب, والمختلعات اللاتي يفتدين أنفسهن من أزواجهن بمال يدفعنه للخلاص منهم بدون أمر يقتضي ذلك. وصفهن بأنهن المنافقات. وهذا النفاق من المعلوم أنه نفاق عملي وليس اعتقاديا, هو من النفاق العملي وليس الاعتقادي. ومن المعلوم أن النفاق العملي من أمثلته كما جاء في الحديث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإذا خاصم غد وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر, فهذه من صفات أو من 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 أمثلة النفاق العملي. أما الاعتقادي فهو كفر مخرج من الملة, كفر مخرج من الملة. والمنافقون النفاق الاعتقادي هم في الدرك الأسفل من النار وهم خالدون مخلدون في النار, لكن تجري عليهم أحكام الإسلام ظاهرا لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر, فهم في الآخرة خالدون مخلدون في النار وهم في الدرك الأسفل من النار. لكن النفاق العملي هو من جملة الذنوب والمعاصي والكبائر التي أمرها إلى الله عز وجل. فالذي يناسب المقام هنا أن النفاق المراد به النفاق العملي وليس الاعتقادي. وذكر في الحاشية أنه المقصود بذلك أنهن لا يدخلن الجنة في أول الأمر مع من يدخلها, وهذا لا يتأتى إلا بالاعتقاد العملي لأن الاعتقاد لأن النفاق العملي لأن النفاق الاعتقادي لا سبيل إلى دخول الجنة لأهله. النفاق الاعتقادي لا سبيل إلى دخول الجنة لا في الأول ولا في الآخر، بل ليس هناك إلا النار والخلود في النار أبد الآباد. وعلى هذا فالنفاق المذكور في الحديث هو نفاق العمل الذي هو من جملة المعاصي والذنوب، وليس من وليس نفاقا اعتقاديا الذي هو الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار والذي لا سبيل إلى خروجه من النار أبدا، بل هو خالد مخلد فيها أبد الآبدين والعياذ بالله. فالمنتزعات والمختلعات هن المنافقات، وقد عرفنا أن المنتزعات الطالبات للطلاق بدون سبب، والمختلعات اللاتي يدفعن المال للحصول على الفكاك من أزواجهن وذلك بدون سبب. أيوة.
قال الحسن لم أسمعه من غير أبي هريرة.
قال الحسن لم أسمعه من غير أبي هريرة، وهذا يفيد أنه سمعه من أبي هريرة، يفيد أنه سمعه من أبي هريرة، وعلى هذا يكون متصلا ولا انقطاع فيه. و
قال أبو عبد الرحمن
وسماع الحسن من أبي هريرة اختلف فيه هل سمع منه أو لم يسمع، والنسائي قال بعد ذلك أنه لم يسمع شيئا، ولكن كلام الحسن يدل على سماعه هذا الحديث من أبي هريرة، وهو يدل على ثبوت سماعه في الجملة، وإن لم يكن سمع منه الكثير وإنما سمع منه شيئا، ولكن هذا الحديث مما سمعه منه لقوله لم أسمعه من غير أبي هريرة، ففيه إثبات سماعه لأبي هريرة، سماعه هذا الحديث من أبي هريرة، فهو متصل ولا انقطاع فيه ولا تدليس فيه لحصول التصريح بالسماع من الحسن نفسه وأنه سمع من أبي هريرة. وفيه أيضا دليل على سماع الحسن من أبي هريرة في الجملة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة.
المغيرة بن سلمة المخزومي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم،
أخرج له البخاري تعليقا،
البخاري تعليقا ومسلم،
نعم، وأبو داود والنسائي وابن ماجه،
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن وهيب،
عن وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب،
عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن،
عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل رضي الله عنها أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثابت خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها.
ثم ورد النسائي حديث سهلة بنت
حبيبة،
حبيبة بنت سهل، حبيبة بنت سهل رضي الله عنها في قصة قصتها مع زوجها ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنهما، وقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، وكان ذلك وكان في ذهابه إلى صلاة الصبح، فسأل عنها فأخبرته باسمها وقال لها ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بزوجها، يعني تعني زوجها، يعني لا أنا مجتمعة معه ولا هو ولا ثابت مجتمع معي، يعني معناها أنني لا أريد البقاء معه، لا أريد البقاء معه. فجاء ثابت وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن حبيبة بن سهل ذكرت ما شاء الله أن تذكر. قالت إن ما أعطاني عندي، يعني ما تريد أن ترد عليه ما أعطاها، تريد أن ترد عليه ما أعطاها وأن تتخلص منه بأن يطلقها ويأخذ الشيء الذي أعطاها. فدفعت إليه ما أعطاها وجلست عند أهلها، يعني معناها أنها ظفرت بما تريد من الفكات والخلاص منه. وجاء في الحديث الرواية التي سدأتي أنه أخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يأخذ الحديقة وأن يطلقها تطليقة، وأن يطلقها تطليقة، لكن هذه التطليقة تكون بائنة، تكون بائنة ليس له الرجعة فيها، وتستعد وتعتد بحيضة تستبرئ بها رحمها، ثم بعد ذلك تنتهي عدتها ويمكنها أن تتزوج، ويمكن هو يرجع إليها بعقد، يمكن أن يرجع إليها بعقد إذا أرادت الرجوع إليه فإنها ترجع إليه بعقد.
قال أخبرنا محمد بن سلمة.
أخبرنا محمد بن سلمة المصري المرادي المصري وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن القاسم.
عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود في المرسيل والنسائي.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة، أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن عمره بنت عبد الرحمن.
عن عمره بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة، أخرج حديثها أصحاب كتب الستة.
عن حبيبة بنت سهل.
عن حبيبة بنت سهل صحابية، أخرج حديثها أبو داود والنسائي.
قال أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس أما إني ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس في قصة حبيبة بنت سهل وطلبها الخلع من زوجها ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل الذي قبله إلا أنه هنا نص على الشيء الذي أخذته منه وهي الحديقة، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن ترد عليه الحديقة فوافقت، فقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفي هذا الحديث أيضا أنها أثنت على ثابت بن قيس بن شماس وأنها لا تعيبه في خلق ولا في دين، ولكنها ليس في قلبها مودة له ومحبة له ولا تريد البقاء معه، وقالت إنها تكره الكفر، والمقصود من ذلك يعني أن قيل أخلاق الكفار أو يعني ما يؤول إليه الأمر لو بقيت معه وحصل البغض الشديد، فقد يؤدي ذلك إلى أمر خطير، فهي تريد الخلاص منه ولا تعيبه في خلق ولا دين, ولكنها تبغضه ولم يجعل الله في قلبها له مودة, ولهذا هو تريد الخلاص منه وترد إليه الشيء الذي أخذته منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابها إلى ما طلبت وعرض عليها أو طلب منها أن وطلب من زوجها ثابت أن يقبل الحديقة وأن يطلقها تطليقة.
قال أخبرنا أزهر بن جميل.
أخبرنا أزهر بن جميل وهو صدوق.
نعم.
أخرج حديث البخاري والنسائي.
عن عبد الوهاب.
عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن خالد.
عن خالد بن مهران المشهور بالحذاء وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. والحذاء لقب لقب به, وقيل إنه لقب به لكونه كان يجالس الحذائين فنسب إليهم أو إلى عملهم, وإن لم يكن يعمل الحذاء أو يبيع الحذاء فليس بائعا للأحذية ولا عاملا لها, وإنما كان يجالس الحذائين, فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن, نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن, لأن الذي يسبق إلى الذهن أنه يصنع الأحذية أو أنه يبيع الأحذية, وهو لا هذا ولا هذا, ولكنه كان يجالس الحذائين. وقيل إنه كان إذا كان عند الحذاء قال له احذو على كذا, أعطاه مقاسا وقال له احذو على كذا, يعني اعمل نعلا على هذا الوصف وعلى هذا المنوال, فقيل له الحذاء. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة عن ابن عباس.
عن عكرمة عن عكرمة وقد مر ذكره, عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس, فقال غربها إن شئت, قال إني أخاف أن تتبعها نفسي, قال استمتع بها.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس. ابن عباس
نعم.
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأته لا ترد يد لامس, والمقصود من ذلك أنها أنها عندها شيء من الانطلاق وعدم التحرز, وعندها شيء من التبذل, وليس معناها أنها كانت تفعل الفاحشة وتزني, وإنما عندها شيء من السعة وشيء من الانطلاق والكلام مع الرجال وما إلى ذلك من الأشياء المذمومة, لكن ليس من شأنها أنها تزني والعياذ بالله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن له ولا يأمره أن يبقى مع زانية, لأن دين المرأة فيه تخريب البيوت وتلويث الفراش وإلحاق الولد يعني في غير أهله, لأن تلحق في زوجها من ليس له بسبب الزنا والعياذ بالله. فإذا المقصود أنها لا ترد يد لامس أنها عندها شيء من السعة وليس عندها شيء من التحرز والابتعاد عن الرجال, بل كانت تتكلم مع الرجال وتبرز للرجال, ولكنها لا تعرف بالزنا, لأنها لو كانت كذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإمساكها وأن يبقى معها, بل من حقها أو من حقه أن يطلقها وأن يتخلص منها ويبتعد منها إذا ابتعد عنها, إذا كانت تلوث فراشه وتكون سببا في أن تلحق به من ليس منه فهذا هو معنى كونها لا ترد يد لامس. وقيل انها المقصود منها انها يدها سخية وان من جاء يطلب منها شيء اعطته، وهذا لا يستقيم لانه لا يقال لامس وانما يقال ملتمس، الذي يريد شيئا ويريد رشدا ويريد عطاء يقال له ملتمس ولا يقال له لامس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ قال غربها،
غربها ان شئت،
غربها ان شئت يعني بعدها، يعني ابتعد عنها بالطلاق. وقال له ان شئت يعني الامر اليك، قال اخشى ان تتبعها نفسي، يعني انه اذا طلقها وهو يحبها وهو متعلق بها ان ينشغل بها وان تتبعها نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له امسكها، فامره اياه بالامساك يدل على انها ليس انما ذكر عنها ليس زنا ولكنه صفات ذميمة هي الانطلاق والسعة والكلام مع الرجال وما إلى ذلك، يعني مما يوصف أو توصف المرأة به، بأن يقال في المثل للمرأة التي تكون بهذا الوصف والمتبذلة يقال استديكت الدجاجة، استديكت الدجاجة. وعكسها الرجل الذي يتصف بصفات النساء يقال استنوق الجمل، استنوق الجمل. فاستديكت الدجاجة يعني صار عندها يعني اتصاف بصفات الديكة. فكذلك تلك المرأة يعني عندها مرح وعندها كلام مع الرجال وعندها حديث مع الرجال وعندها عدم يعني تستر وما إلى ذلك، ولا يصل إلى حد الزنا، ولا يصل إلى حد الزنا.
قال أخبرنا الحسين بن حريث،
الحسين بن حريث المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا من ماجة.
عن الفضل بن موسى،
عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسين بن واقد،
عن الحسين بن واقد المروزي وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا،
نعم،
ومسلم وأصحاب السنن،
نعم،
أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عمارة بن أبي حفص،
عن عمارة بن أبي حفصة وهو
ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن،
وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن عكرمة عن ابن عباس،
عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن تحت امرأة لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني لا أصبر عنها، قال فأمسكها. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. أيوة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل،
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، عن النضر بن شميل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن سلمة،
عن حماد بن سلمة ابن دينار وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن هارون بن رئاب،
عن هارون بن رئاب وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي،
مسلم وأبو داود والنسائي.
عن عبد الله بن عبيد بن عمير،
عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن،
أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل،
قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل، يعني أنه ليس فيه ذكر ابن عباس، ليس فيه ذكر ابن عباس وإنما هو عن عبيد، عن إيش؟ عبيد
عبد الله بن عبيد،
عبد الله بن عبيد بن عمير،
نعم
أي نعم. شو له هو ذكرهما في الخلع ولا يتضح يعني دخولهما في الخلع، لأن يمكن أن يكون يعني إدخال هيهما في الخلع أنه يعني أنكر عليها يعني عليها شيئا, وأنه لو طلقها لذهب ماله, فيعني له أن يفتدي منها, له أن يفتدي يعني يأخذ شيئا, يعني لعل هذا هو السبب الذي جعله يورد أن من حقه أن يأخذ, لأنه يعيب عليها شيئا, وهو يريد أن يطلقها لأنه يعيب عليها شيئا, فإذا أخذ شيئا منها فإنه أخذ بحق, لأنه تزوجها ودفع له لها ماله, فلو طلقها والجناية منها والخطأ منها لكن فات عليه ذلك الشيء. لعل هذا هو السبب أو الوجه في إيراد الحديث من الطريقين في هذا الباب الذي هو باب الخلع, وليس في تصريح بالخلع, ولكن فيه إشارة إلى أن من حقه أن يأخذ منها شيئا لأن السبب منها. نعم.
قال: باب بدء اللعان. قال: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن عاصم بن عدي رضي الله عنه أنه قال: جاءني عويمر رجل من بني العجلان فقال: أي عاصم, أرأيتم رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل, أم كيف يفعل يا عاصم, سلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسأل عاصم عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وكرهها. فجاءه عويمر فقال: ما صنعت يا عاصم؟ فقال: صنعت أنك لم تأتني بخير, كره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها. قال عويمر: والله لأسألن عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله, فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أنزل الله عز وجل فيك وفي صاحبتك فأتي بها. قال سهل: وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فجاء بها فتلاعنا. فقال: يا رسول الله, والله لئن أمسكتها لقد كذبت عليها. ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفراقها, فصارت سنة المتلاعنين. فصارت سنة المتلاعنين.
ثم أورد النسائي بدء اللعان.
نعم.
بدء اللعان.
نعم نعم.
ثم أورد النسائي هذا الثاني وهو بدء اللعان, يعني أول ما بدأ وأول ما يعني جاء التشريع فيه أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنهما وقال: لو أن رجلا وجد على امرأته رجلا فقتله وتقتلونه, سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عاصم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسأله, فالرسول صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها, يعني مثل هذه المسائل التي هي فيها ضرر وفيها مشقة ويعني أمرها أمر مكروه, يعني هذا الذي سئل عنه. فرجع وأخبر عويمر, أخبر عويمر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاب المسائل وكرهها. فقال: لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم, فجاء وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا نأتي بها. وأتى بها وتلاعن, فصار سنة المتلاعنين, يعني أن هذه سنة يسار عليها في حق ما يسار عليها في حق من قذف زوجته بالزنا وليس له شهود أربعة يشهدون بذلك, فإن أمامه اللعان. واللعان هو كما جاء في القرآن يشهد أربع شهادات بالله أنه يعني لمن الصادقين, والخامسة أن غضب الله, أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ثم ينتقل إليها وتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما إذا تم اللعان. فكانت هذه القصة التي نزلت فيها هذه الآية سنة للمتلاعنين يسار إليها ويصار عليها في حق كل من اتهم زوجته بالزنا وليس عنده شهود أربعة يشهدون عليها بذلك وهي لم تعترف لأنها إذا اعترفت ما في حاجة إلى اللعان، وإذا وجد شهود ليس في حاجة إلى اللعان، ولكن حيث لا شهود ولا اعتراف فيكون التلاعن على الوصف الذي بينه الله عز وجل في كتابه العزيز في أول سورة النور. نعم.
قال أخبرنا محمد بن معمر.
أخبرنا محمد بن معمر هو البحراني، وهو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن أبي داود.
عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عبد العزيز بن أبي سلمة.
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وإبراهيم بن سعد.
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه مكثر من الرواية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سهل بن سعد.
الساعدي رضي الله عنه صحابي جليل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم بن عدي.
رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة.
الأخ يسأل يقول لو كان العكس ما العمل؟ المرأة هي التي اتهمت زوجها.
كما هو معلوم ليس أمامها إلا حضار الشهود أو يقام عليها حد القذف. لا، ما في لعان من جهة الآية.
قال باب اللعان بالحبل. قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن عقبة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين العجلاني وامرأته وكانت حبلا.
ثم ورد النسائي اللعان بالحبل، يعني بالحمل الذي ينفيه الزوج ويقول إنها قد زنت وليس عنده شهود، وسواء كانت حصل لها حمل أو ما حصل لها حمل، إذا اتهمها بالزنا وليس عنده شهود فالذي أمامه أن يلاعنها. ولكن الحبل وهو الحمل هو ينفيه، لأن إذا كان اتهمها بالزنا ووجد الحبل فهو ينفي ذلك الولد ويريد التخلص منها ومن حملها، فليس أمامه إلا اللعان. أورد النسائي حديث
ابن عباس
في قصة عويمر العجلاني، وأنه لاعن يعني امرأته وكانت حبلا، يعني حصلت الملاعنة بينه وبين زوجته التي قذفها في الزنا وكانت حبلا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن علي.
حدثنا أحمد ابن علي، وهو من هو؟
ابن سعيد المروزي.
نعم، وهو المروزي، وهو
ثقة أخرج له النسائي.
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن محمد بن أبي بكر.
محمد بن أبي بكر المقدمي، وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري ومسلم والنسائي. عن عمر بن علي.
عن عمه عمر بن علي المقدمي، وهو ثقة كثير التدليس أو شديد
كان يدلس
شديدا
نعم.
نعم وحديث أخرج وهو صدوق ثقة
نعم
صدوق
ثقة
يدلس شديدا وأخرج حديث أصحاب كتب الستة
عن إبراهيم بن عقبة
عن إبراهيم بن عقبة أخو موسى بن عقبة المدني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
لو راجعنا يا
شيخ
للتثبت بس نعم
مسلم وأبو داود
والنسائي بن ماجه
والنسائي بن ماجه
عن أبي الزناد
عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن القاسم بن محمد
عن القاسم بن محمد بن أبي الصديق ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
عن ابن عباس
عن ابن عباس وقد مر ذكره
قال باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الأعلى قال سئل هشام عن الرجل يقذف امرأته فحدثنا هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علما فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء وكان أخو البراء بن مالك لأمه وكان أول من لاعن فلاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما ثم قال ابصروه فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين فهو لشريك بن السحماء قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي
اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه
اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه مقصود النسائي من هذه الترجمة هو أن القذف قد يعني يكون بتعيين وقد يكون بغير تعيين والحكم واحد والحكم واحد لأنه إذا قذفها بالزنا سواء سمى الذي قذفها به أو لم يسمى فليس أمامه إلا أن يأتي بأربع شهود أو يلاعن ليس أمامه إلا أن يأتي بأربع شهود أو تحصل الملاعنة وهذه الترجمة فيها يعني شيء مما يدخل تحت الملاعنة يعني ولكنها لا يلزم أن يكون لعان فيما إذا قذف شخصا بعينه وعين الشخص الذي قذفها به أو اتهمها به بل هذا فرد من أفراد يعني القذف بالزنا قذف الزوج زوجته بالزنا وكما ذكرت لا فرق بين أن يسمي من يتهم أو لا يسمي أو لا يسميه النتيجة واحدة ولكن النسائي عقد هذه الترجمة لوجود التسمية في حق من قذفت به الزوجة وذلك أن هلال ابن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء أي قذفها بأنه حصل يعني الزنا منهما من يعني شريك مع زوجتي هلال ايش بعد القذف بعد القذف ايش قال
بعد
القذف ايش قال يعني الرسول ايش قال
وكان في الحديث وكان اخو البراء بن مالك لامه
وكان اخو يعني الاصل ان يكون اخا البراء يعني خبر كان واسمها ضمير يرجع الى الشريف ابن السحماء ايوه
من الان يعود الضمير على من يا شيخ
وكان
اخو البراء
لا وكان اخا وكان يعني الصواب او الذي يعني يقتضيه اللغه اخا لان الخبر كان هنا
طيب يعود على من بس الان
ايش اقرا من فرش اللفظ
إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء وكان أخ البراء بن مالك.
وكان أخ البراء
لأمه.
لأمه يبدو أنه يعني لشريك بن سحمة اللي هو أقرب مذكور.
وكان أول من لاعن.
أيوه.
فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ثم قال بصروف.
ثم لاعن وصين بينهما يعني لما قذفها بالزنا بهذا الرجل المعين لاعن بينها وبين زوجها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بصروف يعني انظروا الولد إذا جاء فإن جاء سبطا
فإن جاءت فيه أبيض
أبيض
سبطا
أيوه
رضيء العينين
أيوه
فهو لهلال بن أمية
يعني إن جاء على هذا الوصف فهو لزوجها فهو لزوجها ومن زوجها ومتخلق من زوجها ومن وطئ زوجها إن جاء أبيض سبطا وهو المسترسل الشعر الذي شعره مسترسل إيش؟
قضيء العينين
قضيء العينين قيل يعني فيه فاسد يعني العينين إما ب يعني بإحمرارها أو ب يعني وصف آخر من الأوصاف التي تدل على يعني ضرر العينين وفسر يعني في الحديث يعني من التفسير يعني لعله من النسائي اللي قال الشيخ يعني كما سيأتي في الحديث هذا ولا بعده اللي بعده
نعم
ايش قال يعني
قضيء طويل شعر العينين
طويل
ليس بمفسوح العينين ولا جاحظ ولا جاحظهما
ليس بمفسوح العينين ولا جاحظهما يعني بل هو بين ذلك ايوه
فهو لهلال بن أمية وإن جاء
يعني إيش بعدها قضية العينين إيش
خلاص فهو لهلال بن أمية
طيب فهو لهلال بن أمية نعم
وإن جاءت به أكحل جعدا
أكحل يعني معناه شبيب سواد الشعر يعني العينين أيوة
جعدا
جعدا الذي شعره يعني ليس مسترسل وإنما هو منكمش وفيه يعني تجعد يعني لا يكون مسترسلا وإنما يكون فيه يرتفع بعضه إلى بعض هذا هو الجعد جعد الشعر ضد السبط السبط هو المسترسل الذي ليس فيه تجعد وليس فيه يعني التثني وإنما هو مستقيم أيوه
أحمش الساقين
أحمش الساقين يعني دقيق الساقين
فهو لشريك بن السحماء
هو لشريك بن السحماء الذي طنشت به الذي يعني اتهمها به والذي قال إنه زنى بزوجته والمقصود من ذلك من حيث الشبه وإلا فإنه لا يكون له من حيث النسب ولا يلحق به لا يلحق ولد الزنى بالزاني وإنما يلحق بأمه ويضاف إلى أمه ولا يضاف إلى الزاني لأن الزاني لا يكتسب من زنا ولد وإنما له الحجر
قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين
قال فأنبئت أنها جاءت به على الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الزاني أو المتهم بالزنا
القائل القائل
قال إيش
قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين أنس ولا محمد
لا الراوي صحابي أنس
إيه؟
لا أدري أيهما
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الأعلى
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن هشام
عن هشام بن حسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.